بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرض الثاني، وهو أن يكون هناك مورد سليم عن المعارضة. فهذا يكون في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، ويمكن تقسيم هذا الفرض إلى صورتين، كالفرض الأول حيث قسمناه لصورتين. الصورة الأولى أن يكون أحد الظهورين أقوى من الآخر، وهذا من قبيل ما مثلنا به سابقا، كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، وقوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، حيث إن التعارض بين هذين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، فيفترق كل واحد عن الآخر في مورد، ويلتقيان في مورد آخر. فيفترق قوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه في الطيور مأكولة اللحم، ويسترق قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه في غير الطيور مما لا يؤكل لحمه كالسباع مثلا، ويلتقيان في ما يؤكل لحمه من الطيور. فبناء على قول كل شيء يطير فلا بأس ببول وخرأ، فهذا الطائر غير المأكول اللحم طاهر ما يخرج منه. بناء على قول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فهذا الطائر غير مأكول اللحم نجس ما يخرج منه. إذن فيقع التعارض في غير مأكول اللحم من الطيور، فهذا يقول طاهر وذاك يقول نجس، إلا أن أحد الدليلين أقوى ظهورا من الآخر، وهو قوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرأه. والسر في أقوائيته هو أنه لو أخذنا به لم يلزم لغوية الدليل الآخر في مورد المعارضة، لم يلزم لغوية الدليل الآخر حيث توجد موارد أخرى للدليل الآخر، وهو ما لا يؤكل لحمه من غير الطيور.
وأما بالنسبة لهذا الدليل فإننا لو قدمنا وأما بالنسبة لهذا الدليل وهو كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرآه فلو قدمنا الدليل الآخر عليه وهو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه في مورد المعارضة قدمناه يلزم لغوية عنوان الطائر حيث سيكون المدار في الطهارة والنجاسة على ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه فما أكل لحمه فهو طاهر ما لم يؤكل لحمه فهو نجس فلأجل هذه الخصوصية وهي إلغاء عنوان الطائر ولغوية عنوان الطائر في هذا الدليل كل شيء يطير نقول يلزم تقديمه وأنه يكون بالتالي أقوى ظهورا في مورد التعارض من الدليل الآخر فيقدم عليه على رأي المصنف من باب الحكومة لأنه بعدما جعل الشارع الحجية لسند هذا الدليل صار بالتالي قرينة على الدليل الآخر فإذا صار قرينة عليه قدم عليه من باب الحكومة لأنه بجعل الشارع وبتعبد من الشارع ألغينا ظهورا وأما بناء على المسلك الآخر وهو مبنى الآخر فيقدم الأظهار هنا من باب الورود لأنه قرينة على الخلاف وموضوع الظهور هو عدم القرينة عدم القرينة سواء كانت علمية أو ليست علمية يعني عدم الحجة والحجة أتت وجاءت فيرتفع موضوع الظهور في الدليل الآخر هذا كله بالنسبة للصورة الأولى الصورة الثانية أن يكون الظهوران متساويين ومتكافئين ولا قوة لأحدهما على الآخر من قبيل مثلا قوله أكرم العالم وقوله لا تكرم الفاسق فهنا يفترق الدليل الأول أكرم العالم في العالم العادل مثلا ويفترق الدليل الثاني وهو قول لا تكرم الفاسق في الفاسق الشاعر غير العالم يعني ويلتقيان في العالم الفاسق فبناء على قوله أكرم العالم يجب إكرام هذا العالم الفاسق بناء على قول لا تكرم الفاسق يحرم إكرام هذا العالم الفاسق وهما بمرتبة واحدة من الظهور لا يلزم لغوية أحدهما لو قدمنا الآخر عليه فلو قدمنا هنا العالم لم يلزم لغوية الآخر عنوان الفاسق لو قدمنا هنا الفاسق ولم نكرمه لم يلزم لغوية عنوان العالم حيث هناك موارد أخرى فلا أقوائية لظهور أحدهما على الآخر فهنا نقول بحسب ما أشار إليه المصنف سابقا من مقتضى القاعدة بناء على الطريقية بناء على السببية، نطبق بعد مقتضى القاعدة نقول بناء على مبنى الطريقية، أي أن الشارع جعل الأمارات حجة لأنها طريق لإصابة الواقع، يكون هذا الظهور ساقطا وذاك الظهور أيضا ساقطا، لأن إصابة هذا للواقع سقطت بعد وجود الظهور الآخر، وإصابة الظهور الآخر للواقع سقطت بعد وجود الظهور الأول. فإذا سقط الظهوران نقول إن كان هناك أصل نرجع للأصل، وهنا يوجد أصل وهو نشك هل يجب الإكرام أو لا يجب الإكرام للعالم الفاسق، فتجري البراءة، نجري أصالة البراءة. وإذا فرضنا أنه لا يوجد أصل بل يدور الأمر بين المحذورين فيكون الحكم هو التخيير. وأما بناء على مسلك السببية فنقول بأنه أي بمعنى أي أن الشارع جعل الأمارات حجة لمصلحة في نفس الأمارات وليس لخصوص التعب لخصوص إصابتها للواقع، فبناء على ذلك يكون ظهور أكرم العالم مزاحما لظهور لا تكرم الفاسق، فهذا الظهور مزاحم لذاك ولا يمكن أن نأخذ بهما معا للمناقرة ولا أن نسقطهما معا للعلم بحجية واحد منهما، فيكون الحكم بحسب مقتضى القاعدة هو التخيير. فنحن بالخيار نأخذ إما بقول أكرم العالم فنكرمه أو نأخذ بقول لا تكرم الفاسق فلا نكرمه، هذا كله بحسب مقتضى القاعدة. كيف؟ نعم، بناء على السببية التخيير. وأما بناء على مقتضى الأدلة، مقتضى الأدلة فنقول بناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح، وأنها ثبتت بتلك الأدلة السابقة الستة على فرض ثبوتها بناء على من يراها، فبناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح نلتزم بنفس ما التزمنا به سابقا في ما لو كان الدليلان متباينين، يعني نلتزم بحجية الصدور في الدليلين المتعارضين وأيضا نتصرف في الظهور، نتصرف في ظهور أحدهما، لكن لا نسقط السندين عن الحجية، لا نلتزم بحجية السندين ونتصرف في ظهور أحد الدليلين بناء على قاعدة الجمع كما قلنا في الفرض الأول، وهو فيما لو كان هناك فيما لو لم يكن هناك مورد سليم عن المعارضة وهو التباين، هذا كله بناء على قاعدة الجمع. إذن فالصدوران تامات غاية الأمر نتصرف في ظهور أحد الدليلين، الضرورة تقدر بقدرها. وأما بناء على قاعدة الطرح التي نحن نبني عليها والمشهور يختارها، فهنا يوجد احتمالان على قاعدة الطرح، يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يقال الالتزام بالصدورين جيت الخبرين من حيث الصدور كما هو مقتضى قاعدة الجمع، نلتزم بحجية الخبرين من حيث الصدور ونتصرف في ظهور أحدهما كما هو الكلام بالنسبة للقول بقاعدة الجمع أولى من الطرف. هذا الاحتمال الأول.
شلون الاحتمال يجب أن
والوجه في ذلك هو لا يتبعثر المطلب عليك ولا يفلت من يديك ولا تتشوش بما يطرحه بعض الأخوة. والوجه في ذلك هو أنه في موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه لا شك ولا ريب بأن السندين حجة في مورد الافتراق، حيث إن قوله أكرم العالم يشمل الفاسق والعادل، ففي مورد العادل لا يوجد تعارض، كما أن قول لا تكرم الفاسق يشمل العالم وغير العالم من الفساق، ففي غير العالم من الفساق لا يوجد تعارض. إذن ففي كل من الدليلين يوجد مورد سليم عن المعارضة. دليل العالم في مورد العالم العادل، دليل الفاسق في الفاسق غير العالم، لا يتعارضان. فإذا لم يكن هناك تعارض بين الدليلين في بعض الموارد، إذن لا معنى لإبقاء حجيتهما في مورد غير المعارضة. فكل من الدليلين حجة من حيث السند في مورد غير المعارضة. فإذا كان حجة في غير مورد المعارضة فهو أيضا حجة من حيث السند في مورد المعارضة، إذ لا معنى للتفكيك في السند الواحد. سنقول هو حجة في مورد غير المعارضة وساقط عن الحجية في مورد المعارضة، إذ لا معنى للتفكيك في السند الواحد. إما هو حجة بتمامه، إما ساقط عن الحجية بتمامه. أما تقول في بعضه حجة في بعضه ساقط عن الحجية فهذا لا معنى له. إذن فبناء على هذا الاحتمال يقال بأنه في موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه نلتزم بالصدورين ونتصرف في الظهور كقاعدة الجمع أولى من الطار، لأنه ليس من العقلاء أن نسقط السند في بعض نسقط حجية السند في بعض الرواية ونلتزم بحجية السند في بعضها الآخر. نعم لو كان التعارض على نحو التباين فنقول السند بتمامه ساقط، وأما ما دام على نحو العموم والخصوص من وجه لا. ولا تصل النوبة بالتالي لأخبار الترجيح ما وافق الكتاب ما خالف العامة الأشهر، لأن هذه المرجحات لازمها سقوط حجية أحد سندين. إذن بناء على هذا الاحتمال تختص أخبار الترجيح بالمعارضة على نحو تباين، أما العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق هذه لا تأتي فيها أخبار الترجيح. هذا الاحتمال الأول وسيأتي تحقيقه مفصلا في بحث لاحق، لكن الآن مصنف أشار إليه. قبل انقلاب النسبة يأتي، سيأتي انقلاب النسبة أيضا، لكن هذا قبل انقلاب النسبة. نعم ترجيح التخير. الاحتمال الثاني وهو الذي بنى عليه الأكثر من الأعلام واختاره المصنف أيضا وتبناه من الأعلام المعاصر المتأخرين الآن السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه لا فارق بين المعارضة على نحو التباين والمعارضة على نحو العموم والخصوص من وين. ففي مورد المعارضة يسقط كلا السندين عن الحجية إذا لم يكن هناك مرجح يعني مثلا، أو إذا لم نبني على التخير يسقط السندان عن الحجية في مورد المعارضة ونلتزم بالحجية في غير مورد المعارضة. وهذه قضية تعبدية الشارع عبدنا بذلك، أي غيره هو أمر شرعي يرجع للشارع. قل لو كانت المسألة عقلية صحيح، لكنها ليست عقلية، مسألة تعبدية، فلا ضير أن الشارع يقول السندان حجة في غير مورد المعارضة ساقطان عن الحجية في مورد المعارضة عند فقد المرجح مثلا، أو عند فقد أو عدم القول بالتخير مثلا، فلا مانع. فالمسألة تعبدية ولا ضير في ذلك. وأدلة الترجيح وأدلة التخير تشمل بلسانها موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، كما تشمل التعارض على نحو التباين. فقوله إذا ورد عليكم الحديثان المختلفان، الجمع متوقف على التصرف في أحد الدليلين بعينه بخصوصه كما في موارد العام والخاص، حيث يتعين التصرف الدليل العام بعد وجود الخاص، أو المطلق والمقيد حيث يتعين التصرف في المطلق. فهنا أفاد المصنف بأنه لا شك ولا ريب بأن هذا جمع صحيح، وهو المسمى بالجمع العرفي، فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق. وهذا قلنا بأنه صحيح، ونقول ونكرر أن هذا الجمع الذي أفاده المصنف صحيح، هذا الجمع العرفي. لكن الفرق بيننا وبين المصنف إن المصنف قال هذا من باب الحكومة، قلنا تبعا للآخذ الخراساني أنه من باب الورود، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الذي وقع فيه الكلام العريض الطويل، أن يكون هناك مورد سليم عن المعارضة، أن لا يكون هناك مورد سليم عن المعارضة. جيد، ذكرنا فرضين، ولكل فرض صورتين. إذا كان أحد الظهورين أقوى من الآخر قلنا يقدم، سواء كان على نحو التباين أم على نحو العموم من وين، يقدم الأظهر على الظاهر على الرأي المصنف من باب الحكومة، على الآخذ من باب الورود. واضح. أما إذا كان الظهوران متساويين متكافئين فهنا الكلام كل الكلام. إن بنينا على قاعدة الجمع أو لم نطرح سنلتزم بالصدورين ونحتاج لتأويل. إن بنينا على قاعدة الطرح أو الطرح أو ما سلمنا بقاعدة الجمع نقول يتعارض السند مع الظهور، يتعارض السند مع الظهور. وإذا تعارض السند حجية السند لأحدهما مع حجية الظهور لأحدهما الآخر، لا ترجيح للأول على الثاني ولا للثاني على الأول، فمقتضى القاعدة حجية أحدهما، حجية أحد السندين وسقوط السند الآخر. فإذا كان حجة صار ظهوره حجة، هذا مقتضى القاعدة. فإن وجدت مرجحات رجعنا للمرجحات. إذن اتضحت لديك الآن، إذن لا نسلم في القسم الثالث بالجمع، إنما نسلم في الصورة الأولى. إذا كان أحد الظهورين أقوى من الآخر هنا نسلم بالجمع، وهذا جمع عرفي ليس تبرعية. أما إذا كان الظهوران متكافئين فلا نسلم بالجمع، لأنه لن يكون إلا جمع تبرعي، ولا نسلم له بل نلتزم بمقتضى القاعدة. إن وجد مرجح فهو يؤخذ به لأحد الخبرين، وإلا فالتخير مثلا إن بنينا على التخير أو التساقط. واضح. تم ولله الحمد والمنة في هذا المطلب. الآن نأتي إلى مطلب جديد لم يشر له المصنف، إلا أن حقه أن يبحث وينقح ويغربل حتى نصل إلى نتيجة حاسمة، وهي أدلة. وسنذكر نقطتين في هذا المطلب الجديد والمبحث الجديد. النقطة الأولى أدلة الجمع العرفي، حيث ذهب جمع من الأعلام بل هو المشهور إلى أنه العلاج للتعارض الموجود في الروايات إنما يكون بالجمع العرفي، وذكروا بعض الأدلة على ذلك. فنشير إلى أدلة حجية الجمع العرفي. الدليل الأول السيرة العقلائية، وبيان هذه السيرة أنيق. المقدمة الأولى، جرت سيرة العقلاء على أنه في موارد التعارض بين الأدلة الصادرة من متكلم واحد على الجمع العرفي، فإذا كان أحد الدليلين عام والآخر خاص قدم الخاص على العام، أحد الدليلين مطلق والآخر مقيد قدم المقيد على المطلق، أحد الدليلين ظاهر والآخر أظهر قدم الأظهر على الظاهر. هذا ما جرى عليه الديدن العقلائي. المقدمة الثانية، هذا المرتكز العقلائي معاصر لزمان النص وليس متأخرا عن عصر النص. ثالثا، الشارع الأقدس لم يردع عن هذا المرتكز العقلائي. والنتيجة حجية الجمع العرفي. واضح الكلام؟ هذا الدليل الأول الذي استدلوا به، ونوقش هذا الدليل بعدة مناقشات. أكو قابلية ولا انتهت؟ انتهت الظهر ولا الواقع؟ والحمد لله رب العالمين.